قال الشيخ الإمام العالم العلامة الشيخ الإسلام مفتي الأنام أوحد عصره وفريد زهره ناصر السنة وقامع البدعة تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين عبد الحليم بن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فقد ألف المؤلف ألف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله رسالة وسميت بالتدمرية نسبة إلى تدمر بلدة من قرى الشام من توابع حمص، وسميت بهذا الاسم لأن بعض تلاميذه الذين يحضرون درسه طلبوا منه أن يؤلف لهم رسالة تتضمن جملة ما سمعوه منه أثناء درسه، فألف هذه الرسالة بعنوان الرسالة التدمرية نسبة إلى بلد أولئك الطلاب، وقد جعلها في بابين هامين من أبواب التوحيد، اللذين كان محل طرح ونقاش في عصره من كثير من معاصريه، جعلهما في توحيد الأسماء والصفات، وفي بعض مسائل توحيد العبادة أي توحيد الألوهية. ومن أشكل ما حصل فيه مسائل القدر ومسائل الاتباع. وقد بدأ المؤلف رحمه الله رسالته بحمد الله تعالى متبعا المنهج الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أبتر، واتباعا لمنهجه صلى الله عليه وسلم في خطبه وفي رسائله التي يرسلها إلى الناس يدعوهم فيها إلى توحيد الله. فقال الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وبهذا يتبين للإنسان أنه ينبغي له أن يستعيذ من كل عمل سيء يعمله، ومن ذلك ما تمليه عليه نفسه الشريرة التي تأمره بالسوء. والنفس الأمارة بالسوء ينبغي للإنسان أن يستعيذ بالله منها، وكذلك أن يستعيذ بالله من أعماله السيئة الرديئة التي تكون سببا لهلاكه، فإن الإنسان سيحاسب عن أعماله ومنها أعماله السيئة، فينبغي أن يستعيذ بالله تعالى منها. ثم قال: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ومعنى هذا أن الإنسان ينبغي له أن يعمل بالأسباب الموجبة لهداية الله وهو لا يهدي نفسه، وإنما إذا عمل الأسباب فقد يوفقه الله تعالى للسلامة من المهالك والضلال. ومن يحكم عليه الله جل وعلا بالضلالة فلا هادي له، كما قال تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وعقب هذا بشهادة التوحيد لله تبارك وتعالى، فقال: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. فينبغي للإنسان أن يشهد هاتين الشهادتين اللتين هما الركن الأول من أركان الإسلام، والذي لا يقوم ولا يستقيم للعبد أي عمل بدونهما. فلا بد للإنسان لكي يتحقق إيمانه أن يشهد لله تبارك وتعالى بالألوهية وحده لا شريك له، وأن يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فإن هذا الأمر لا يتم للإنسان إيمان ولا إسلام إلا باعتقادهما.
أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر.
قال: أما بعد، وهذه فصل الخطاب، والسنة للإنسان في خطابه وفي خطبه أنه بعد أن يحمد الله تعالى ويثني عليه ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول: أما بعد. فإن هذه الكلمة هي فصل الخطاب، وهي من الكلمات التي كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه وخطاباته، فاصلا بين ما يحمد الله تعالى به وبين ما يريد التعبير عنه من موضوع. يقول: سألني بعض من تعينت إجابتهم، أي من لا يصلح أن أتخلى عن جواب سؤالهم. والإنسان إذا سئل عن علم يعلمه فإنه يجب عليه أن يجيب. ومن هؤلاء أولئك النفر الذين سألوا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن مسائل عام هامة، فقال: سألوني أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد، فإنهم قد سمعوا منه بعض الدروس التي قررها لطلابه، فطلبوا منه أن يبين لهم بعض المسائل في الكلام على التوحيد والكلام في الصفات والكلام في الشرع والقدر. الكلام في التوحيد: توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، يشملها عبارة التوحيد. والكلام في الصفات: المراد بها صفات الله تبارك وتعالى، وخصها بالذكر لأنها كانت مسرحا للنقاش والجدال في عصر المؤلف رحمه الله، وكذلك الشرع والقدر والمراد به الأوامر والنواهي وما يقدره الله تعالى وما ينبغي للإنسان أن يعتقده في مسائل القضاء والقدر لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين.
وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما. ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالعبارة تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات.
قال: لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين، وهما أصل التوحيد وأصل الالتزام بالشرع والانسياق إلى ما قدره الله جل وعلا. لكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، أي كل مؤمن محتاج إلى أن يعرف ربه ليعبده، ومحتاج أيضا إلى أن يعرف كيف يعبد ربه، فإن الإنسان محتاج إلى أن يعرف ربه، وهذا يتحقق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فأنت تعلم أن الله تعالى هو الخالق، ومن صفاته الخلق، وتعلم أن الله جل وعلا هو المدبر، ومن صفاته التدبير، وكذلك أنت محتاج إلى أن تعلم كيف تعبد ربك وكيف تنفذ أوامره على الوجه الصحيح الذي لا يكون فيه جهل فيما هو مطلوب منك فتكون مشبها للنصارى، ولا تكون مهملا لما أوجب الله تعالى عليك مع علمك به فتكون مشبها لليهود، ولا تكون عابدا لله تعالى على غير ما شرع فتكون مبتدعا في الدين ما ليس منه. فلا بد أن تعرف المعبود جل وعلا، وأن تعرف كيف تعبد هذا المعبود، فإن هذين أصلين مهمين يتحقق بهما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات من جهة، وتوحيد الألوهية من جهة أخرى.
فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر.
فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات. المراد بقوله التوحيد والصفات أي توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، فإن هذا من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، على معنى أن معرفتنا لله تبارك وتعالى بأنه هو الخالق الرازق المحيي المميت إنما يكون عن طريق الخبر، وكذلك معرفتنا
بأن الله تعالى له سمع وله بصر وله يد وله عين وله وجه، هذا يعلم عن طريق الخبر، والخبر قد جاءنا بما يكفي ويشفي، فإن الله جل وعلا أخبر عن نفسه أنه الخالق الرازق وأنه السميع البصير وأن له يدا وقدما وأن له وجها وعينا، وخبره جل وعلا صادق، فيجب علينا أن نؤمن بما أخبر الله تعالى به عن نفسه أو أخبر عن ذلك رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاءنا الخبر بلا زيادة ولا نقصان ولا عبث، بلا زيادة ولا نقصان ولا عبث، بلا تحريف ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، كما قال جل وعلا عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك الكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة. الكلام في الشرع والقدر المراد به توحيد الألوهية المطلوب منك أنت أيها العبد أن تعمله، كيف تعبد ربك وكيف تنفذ أوامره وتنتهي عن نواهيه، فهذا من باب الطلب وليس من باب الخبر، فإن قوله جل وعلا اعبدوا الله وقوله جل وعلا اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واطيعوا الله ورسوله، هذه ليست اخبار وانما هي اوامر مطلوب التقيد بها والالتزام بها، فهذه ليست اخبارا وانما هي توجيهات وطلبات مطلوب منك انت ايها العبد ان تلتزم بها وان تؤديها كما امرت بلا زيادة ولا نقصان.
الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا، والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب وبين الحب والبغض والحظ والمنع، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة.
يقول إن الكلام في هذا الباب إنما هو دائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا، فأنت قيل لك أقم الصلاة وأنت تستطيع أن تقيم الصلاة لكنك لا تريد أو لا تحب هذا الشيء، أو قيل لك لا تقرب الزنا، أو قيل لك ابتعد عن الخمر فهذه أوامر صدرت ونواهي وجهت مطلوب تنفيذها، فليست من باب الأخبار، وإنما تتعلق بالإرادة والمحبة أو الكره والبغض، فإن أردت فعلت وإن كرهت امتنعت. والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات وبين التصديق والتكذيب، فالتصديق والتكذيب إنما يكون للأخبار، التصديق والتكذيب إنما يكون للأخبار، وأما النفي والإثبات فإنما يكون للأوامر والنواهي. والإنسان يحب ما تميل إليه نفسه ويبغض ما تنفر منه، ويحضها على إتيان ما مالت إليه ويمنعها من اقتراف ما تشمئز وتكره.
معروف عند أصناف المتكلمين في العلم كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الإيمان وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكلام
قال حتى إن الفرق بين هذا النوع والنوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، يعني أن الإنسان يتلقى أخبار أو يتلقى أوامر، هذا معروف عند الناس، كونك تسمع خبرا تصغي إليه ويكون هذا الخبر محتمل للصدق والكذب، أما أن تتلقى أوامر فهذا لا يحتمل الصدق والكذب وإنما يطلب تنفيذه والانقياد له. ما مقصود هذا؟ ما مقصود المؤلف من هذا؟ مقصوده أنه إذا أتتك أخبار فهذه الأخبار تتوقف على حال المخبر، فإذا أتتك الأخبار من مخبر ثقة فإنك تقبلها، وإذا أتتك الأخبار من مخبر غير ثقة فإنك تتردد فيها، وإذا أتتك الأخبار من إنسان معروف بعدم العدالة ومعروف بالفسق فإنك ترفضها ولا تقبلها. فالأخبار التي جاءتنا عن الله من أي نوع من هذه الأخبار؟ إنها أخبار عن الله من الله جل وعلا، وأخبار عن الله من رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه أخبار حق وصدق وعدل لا تحتمل الكذب، فيجب علينا أن نقبلها وأن نسلم بها. وأما الأمور الثانية التي جاءتنا من عند الله تعالى فهي أوامر، أو جاءتنا من عند رسوله صلى الله عليه وسلم فهي أوامر أو نواهي، وحينئذ فيجب علينا أن ننقاد لها وأن نلتزم بها، وهي ما يتعلق بتوحيد الله تعالى وعبادته. وعلى هذا ف فيلزمنا أن ننفذ الأوامر وأن ننتهي عن النواهي وأن نصدق بالأخبار، لأن مصدر هذه الأمور كلها هو الشارع، سواء كان من عند الله تبارك وتعالى أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: معروف عند العامة والخاصة وعند أصناف المتكلمين في العلم كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان. في كتاب الأيمان والنذور والكفارات ذكر الفقهاء رحمهم الله أن الإنسان إذا أراد أن يحلف فإنما يحلف على أمر مستقبل، يحلف على أن يفعل هذا أو أن لا يفعله، أما أن يحلف على أمر مضى فإن هذا لا بد أن يكون فيه صادقا، لأجل أنه إذا حنث في يمينه فإن يمينه تغمسه في النار ولا كفارة لها. فالحلف إنما يكون على أمر مستقبل، أن يفعل أو لا يفعل، هذه هي التي إذا حنث فيها كفرها. وأما الحلف على ما مضى فإذا كان كاذبا فإنه لا كفارة اليمين، وإنما تغمسه في النار. فإذا حلف على ما مضى كاذبا فإن هذه هي اليمين الغموس.
فذكروا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء، والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة.
يقول: كما ذكر ذلك الفقهاء وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فإنهم قسموا الكلام إلى قسمين: خبر وإنشاء. الخبر قالوا هو ما يحتمل الصدق والكذب، والإنشاء هو ما لا يحتمل ذلك. فذكروا أن الكلام خبر وإنشاء، والخبر دائر بين النفي والإثبات، يعني منه ما هو صدق ومنه ما هو كذب. والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة، فالأوامر والنواهي وتخيير، بمعنى أن الإنسان مخير بين الفعل والترك، أو مطلوب منه الفعل أو مطلوب منه الترك. فالأمر على الوجوب أو الاستحباب، والنهي للتحريم أو الكراهة، والتخيير بين ذلك إنما هو للإباحة.
وإن كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت أن يثبت لله ما يحب،
ما يجب
إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال، فلا بد له من أحكام.
يقول: وإذا كان كذلك، يعني اتضحت الصورة لنا، وهو أننا نتلقى معرفة الله تعالى منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك نتلقى أوامر الشرع من عند الله تعالى ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه أي عن الله ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال. وذلك أن الله تعالى له الكمال في ذاته وفي صفاته وفي أسمائه، فكل كمال فهو لله جل وعلا، وكل نقص فإن الله جل وعلا منزه عنه. قال ولا بد له في احكامه ان يثبت خلقه وامره فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته. فالله جل وعلا هو الخالق، واذا كان هو الخالق فإن هذا يتضمن كمال قدرته على كل شيء، وكذلك عموم مشيئته، فإنه إذا كان يخلق ما يشاء فإن هذا يتضمن الخلق والمشيئة، الخلق الكامل والمشيئة العامة. وأيضا يثبت أمر الله جل وعلا المتضمن بيان ما يحبه وي